بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 20 باب الاستنجاء بالحجارة.
هذا الباب عنون له الإمام البخاري بهذا العنوان إشعارا منه بأن هذا هو المشروع، وأنه يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز الاستجمار بالحجارة ما دامت تنقي، وما دامت تزيل أثر النجو من الموضع، وأن كلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن في هذا رد على من ادعى أنه لا يجوز الاستنجاء بالحجارة، ويتعين الاستنجاء بالماء. فهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي جاء فيها الإشعار بجواز الاستجمار واستخدام الحجارة في إزالة النجاسة، قاطع في الرد على أمثال هذه الشبه. نعم.
حديث 155. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت،
إذا خرج ومشى لا يلتفت حتى يعرف يعني من حوله.
أيوة.
وأبو هريرة رضي الله عنه كان يتبعه، يعني يسير وراءه، وهذا من حرصهم رضوان الله عليهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متى رأوه يسير منفردا أو يمشي خاليا يتبعوه من باب حراسته صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه أذى أو يعترض له أحد أو غير ذلك. وكان هذا إلى أن أنزل الله جل وعلا قوله: والله يعصمك من الناس، ومع ذلك كانوا حريصين على أمثال هذه المتابعة، خصوصا إذا علموا أنه يريد الخلاء أو يريد الذهاب لقضاء الحاجة. نعم.
فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها،
يعني لما أراد أن يقضي حاجته ولم يكن معه ماء طلب من أبي هريرة رضي الله عنه أن يأتيه بأحجار ليستنفض بها وليستجمر بها. نعم.
أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا ورث
ولا روث
ولا روث،
يعني جئ بحجارة، أما العظم والروث فاجتنبهما ولا تحضرهما. نعم.
فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه،
أي فجمع أبو هريرة رضي الله عنه مجموعة من الحجارة في طرف ثوبه ثم جاء بها إليه ووضعها قريبا منه. نعم.
فأعرضت عنه، فلما قضى اتبعته بهن،
يعني لما قضى من حاجته اتبعته بهن، يعني قربها إليه. نعم.
قوله ولا تأتيني، كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر
أو ينقي يجوز الاستنجاء به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن نوعين من الحجارة أو نوعين من الأشياء لا تستخدم في الاستجمار، ألا وهي العظام والروث، روث البهائم، فضلات البهائم خصوصا إذا جفت. نعم.
أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف لا اختصاص لذلك بالأحجار،
يعني هذا الاستجمار ليس خاصا في الأحجار فقط، لكن يشمل غير الأحجار كالتراب والطوب وغير ذلك، الخشب وغير هذا، إلا العظام والروث. نعم.
فنبهه باقتصاره على النهي في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ.
نعم.
ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن،
يعني هذه المسألة تفاوتت فيها أنظار أهل العلم، فبعض العلماء فهم من قوله آتني بحجارة أن الاستنجار أو الاستجمار مقصور على الحجارة فقط، كما ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وعدد من علماء الحنابلة وقالوا لا يجوز الاستجمار بغير الحجارة، لكن جمهور أهل العلم على أنه يستخدم مع الحجارة غيرها مما هو على وجه الأرض إلا ما كان محترما أو ما كان نجسا، فالعظام لأن طعام الجن أهل الطعام الجن فهي محترمة وقاسوا عليها غيرها من الأطعمة، فكل ما كان طعاما سواء كان فاكهة أو كان خضروات أو غير ذلك لا يجوز الاستجمار بها، وهكذا كل ما كان نجسا كالروث البهائم التي لا يجوز أكلها، وكذلك روث البهائم التي يجوز أكلها لا يجوز الاستجمار بها، لأنها إن كانت من روث ما يؤكل لحمه فهي طعام للجن، طعام لبهائم الجن كما جاء به هذا الخبر، وإن كانت من الروث النجس كروث الحمير والبغال فهذا لا يجوز لنجاسته. نعم.
لم يكن لتخصيص هذين بالنهي عن معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها.
نعم، لأن الغالب فذكرها لأن لغلبتها. نعم.
وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث،
يعني في كتاب المبعث، زاد في هذا الحديث لما ذكره كرره زاد فيه سبب آخر. نعم.
في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ ما بال العظم والروث،
يعني أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه بما طلب من الحجارة وامتنع أن يأتي بالروث والعظم بعد أن فرغ من الاستنجاء ورجع، وأبو هريرة يتبعه، سأله لماذا لا يجوز الاستجمار بالروث والعظم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن العظم طعام الجن وهكذا الروث طعام بهائم الجن، ولأنه جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو هريرة بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني وفي رواية إنها نجس، فبين العلة وهي النجاسة، نجاسة الروثة، نجاسة الروثة، وأن العظم طعام الجن. نعم.
قال هما من طعام الجن، والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما.
نعم، يعني هما مختصان لهذا السبب، ولذلك قاس أهل العلم عليهما كل ما كان من جنسهما، ما كان مطعوما وما كان محترما وما كان نجسا. أما المطعوم مثل الفاكهة أو الحبوب أو الثمار أو الخضروات حيث إنها محترمة وحيث إنها مطعومة أي يأكلها الناس، ففي الاستنجاء بها إفساد لها، وكذلك ما كان محترما. وضرب له مثل هنا قال بالورق المكتوب فيه، خاصة إذا كان مكتوبا فيه العلم أو مكتوبا فيه يعني كتابة، فهذا أيضا يعد من المحترمات ولا يجوز الاستنجاء به. نعم.
نعم، يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب أولى.
نعم، فإذا كانت منعت لأنها من طعام الجن فمنعها لأنها من طعام الإنس من باب أولى. نعم.
وكذا المحرمات،
وكذا المحترمات،
وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، ومن قال علة النهي من الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس،
ألحق به كل نجس. نعم،
ألحق به كل نجس ومتنجس
أو متنجس، يعني ما أصابته النجاسة.
وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به
كذلك العظم، ذكروا أن له علة أخرى غير كونه طعام الجن، قالوا لأن العظم بطبيعته فيه لزوجة، وهذه اللزوجة تمنع من إزالة الخارج وإزالة النجاسة، فيلحق بالعظم ما كان قريبا منه. وضربه مثلا بالزجاج، لأن الزجاج في الغالب سطحه يكون لزجا، فلو مسح به لا يزيل النجاسة، فقاسوه على العظم. نعم.
وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة، ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بورث أو بعظم،
نهى أن يستنجى
بروث أو بعظم
أو بعظم. نعم.
وقال إنهما لا يطهران. وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ أن يكون منهيا عنه،
يجزئ
وأن يكون
وإن كان
منهيا عنه،
يعني وإن كان منهيا عنه يجزئ، يعني ينقي ويكون قد أساء باستنجائه بالروث والعظم. لكن الذي عليه الفقهاء أن النهي يقتضي الفساد، فما دام نهي عنهما فمن استنجى بهما فاستنجاؤه باطل وفاسد، ولا بد من أن يعيد الاستنجاء بما هو مباح. نعم.
وسيأتي في كتاب المبعث بيان قصة وفد الجن،
بيان قصة
وفد
الجن، لو وفد نصيبين الجن الذين زاروا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في نصيبين وبايعوه وطلبوا منه أن يخصهم بطعام لهم ولدوابهم، فجعل لهم كل عظم وكل روث لهم طعام والروث لدوابهم. هذه القصة التي جاءت في هذا الحديث، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستنجوا بالعظام أو أن يستنجوا بأرواث مأكول اللحم. نعم.
وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. قوله وأعرضت،
يعني أنه يعني بعد ما جاء بالحجارة ووضعها بجوار النبي عليه الصلاة والسلام اعترضت، يعني فأدبرت ووليت ظهري له حتى لا يراه وهو منكشف العورة. نعم.
كذا في أكثر الروايات. وللكشميهني واعترضت بزيادة مثنى بعد
بزيادة العين. تاء بعد العين، يعني اعترضت
بزيادة مثنى بعد العين، والمعنى متقارب،
عرضت واعترضت بمعنى واحد.
قوله فلما قضى، أي حاجته، أتبعه بهمزة قطع، أي ألحقته،
أي ألحقته،
ألحقه،
يعني ناوله أو دفع له الحجارة. نعم.
وكني بذلك عن الاستنجاء في الحديث جواز اتباع السادة،
أو أنه أتبعه، يعني بعد أن قضى حاجته أخذ الحجارة وتتبع بها أثر النجاسة وأزالها، هذا معنى أتبعها. نعم.
أتبعه بهمزة قطع، أي ألحقته، ألحقه،
أي ألحقه،
ألحقه. نعم. وكنا بذلك عن الاستنجاء،
قلنا بذلك عن الاستجمار يعني.
أيوة. وفي الحديث جواز اتباع السادة إن لم يأمروا بذلك.
جواز اتباع السادة وإن لم يأمروا بذلك. النبي ما أمر أبو هريرة وقال له تعال ورايا.
أيوة.
ولكن أبا هريرة تطوع وسار وراء النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا ورغبة في الحصول الأجر وتشرفا بهذا الأمر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
واستخدام الإمام بعض الرعية،
يعني يجوز للإمام أن يستخدم بعض رعيته للحاجة. نعم.
والإعراض عن قاضي الحاجة،
وينبغي لمن يكون مع من يقضي حاجته أن يعرض، أن يعترض، بمعنى أن يعرض، يعني أن لا يواجهه وإنما يتجنبه ويبتعد عنه حتى لا يحرجه أو يطلع على عورته. نعم.
والإعانة على إحضار ما يستنجى به،
ويستحب أيضا أن التابع يساعد أو يعين سيده على توفير ما يحتاج إليه من أدوات الاستنجاء سواء كانت ماء أو حجارة. نعم.
وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ، بعد الفراغ
يعني
فلا يأمن تلوث،
يوفرها ويهيئها له. وهذا الأمر قد مر بنا بأكثر من حالة، وكان أول ما مر بنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت ميمونة خالته رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليقضي حاجته ويتوضأ، جاءه بأداوة ماء أو وقربها عند الحمام، ولما خلص النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته وجد الماء فسأل من أتى به، فقيل له عبد الله بن عباس فدعا له. وهكذا أبو هريرة كما مر بنا في هذا الحديث أنه لما تبع النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه النبي أن يأتي بحجارة، جمع حجارة في طرف ثوبه وجاء بها وقربها منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلا يأمن التلوث، والله تعالى أعلم.
يعني إذا كان ما وفر له ذلك من أجل أن يبحث عن حجارة ويستنجي بها، ربما اضطر إلى أن يمشي أو يتحرك فيقع في تلوث، يتلوث بالنجاسة التي لا تزال باقية لم تزل. نعم.
21 باب لا يستنجى بروث.
نعم.
حديث 156. حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أليس أبو ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فرماني فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس.
هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا ذكر يعني مسألة في الإسناد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره من أهل العلم من طريقين، طريق تنتهي إلى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وطريق ينتهي إلى عبد الرحمن، وقد نسب في هذا الحديث. وطريق عبد الرحمن هي طريق موصولة لأنه سمع من عبد الله بن مسعود، وطريق أبو عبيدة هو حديث منقطع مرسل لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود مع أنه أباه إذ كان صغيرا عند وفاة أبيه، وروايته عنه منقطعة. فالإمام البخاري روى هذا الحديث وغيره وساقوا سنده إلى شيخ روى الحديث من الطريقين، وأراد أن يؤكد بأن إحدى الطريقين فيها انقطاع، وهي رواية عبد الله رواية أبي عبيدة، والطريقة الثانية موصولة. فذكر ما يدل على هذا، قال أما عبيد الله ما قال حدثني، روى قال عن، وأما عبد الرحمن هو الذي قال حدثني. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تتبع هذه القضية وبحثها من حيث دراسة أسانيدها، ورجع فيها إلى مصنفات لشيوخ الإمام البخاري ولأقران الإمام البخاري، وأكد أن ملخص هذا الموضوع فيه تأكيد على أن العلماء تنبهوا لهذه الإشكالية التي ظاهرها أن الرواية رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أخرجوها موصولة، والواقع أنها لم تخرج موصولة وإنما أخرجت معلقة، لكن أو أخرجت منقطعة، لكن لما كانت رواية عبد الرحمن متابعة لها وعاضدة لها سلمتها من أن تخفى على هؤلاء الأئمة الذين عرفوا حالها. وتناول هذه المسألة في دراسة تفصيلية وأكدها بأنه تابع المسألة لدى علماء الأسانيد وعلماء الجرح والتعديل، وأنه تولى القضية بالدراسة في كتاب كان قد ألفه رحمه الله، تتبع فيه كل الأحاديث المعلقة التي جاءت في صحيح البخاري. وتذكرون أننا قرأنا هذا في أول فصل من فصول هدى الساري، وكان من نتيجة هذا أن ألف الإمام الحافظ ابن حجر كتابا سماه تغليق التعليق، وأن هذا الكتاب طبع في 5 مجلدات، وبين أن هذا الكتاب له أهمية فأشار إليها هنا، وبين أنه حقق هذه القضية في كتابه تغليق التعليق. هذا ما يتعلق بالجانب الإسنادي وما يتعلق بالانقطاع والوصل في هذه الرواية. وأما الموضوع الثاني وهو أنه رمى الروثة وقال إنها ركس، وفي بعض الروايات قال إنها نجس، ولذلك لم يمتنع ولم يستخدمها في الاستجمار. وقد سبق أن أشرنا في الدرس إلى أن العلة التي من أجلها النهي عن استخدام الروثة علتان، أولهما أن من الروث ما هو نجس كروث ما لا يؤكل لحمه، والأمر الثاني أن الروث ما روث ما يؤكل لحمه هذا خصص لكونه طعام دواب الجن. اقرأ.
وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن.
فهذا الحديث جاء فيه التصريح بأن عبد الرحمن حدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرفع إشكال رواية أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله باب بالتنوين لا يستنجى بضم أوله،
يعني مبني للمفعول مبني للمجهول لا يستنجى، وعبر بالاستجمار عن الاستنجاء لأن استخدام الحجارة وليس استنجاء وإنما هو استجمار. نعم.
قوله وزهير هو ابن معاوية الجعفي الكوفي، والإسناد كله كوفيون، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو تابعي، وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود.
هو عبد الرحمن بن الأسود، يعني هذا الراوي عن عبد الله بن مسعود.
قوله ليس أبو عبيدة أي ابن عبد الله بن مسعود،
يعني لم يصرح بالتحديث، وإن روى عن أبيه فروايته مرسلة. نعم.
قوله ذكره أي لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي
هو الذي ذكر الحديث له،
أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن. وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبو عبيدة أعلى أبي أعلى عبيدة
أعلى إسنادا، يعني
أعلى له
لأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ولعله أكبر من عبد الرحمن. نعم.
لكونه أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة.
نعم.
ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي ليس أي لست أرويه إلا عن أبي عبيدة، وإنما أرويه
أي العبارة أي
ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي ليس أرويه
ليس أرويه
أي لست
أي لست أرويه
أرويه إلا عن أبي عبيدة
إلا عن أبي عبيدة، لكنه
أي
يعني بالعنعنة وليس بالتحديث.
أي لست أرويه الآن إلا عن عبيدة
إلا عن أبي عبيدة.
أي الآن عن عبيدة، أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن،
يعني موصولا. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا القول من أبي إسحاق كأن فيه تدليس، لأن ظاهره أن روايته عن عبد الله بن مسعود بواسطة أبي عبيدة موصولة وإن كانت بصيغة العنعنة، لكن لما عرف العلماء أن رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود منقطعة لم تغلب أو لم تفوتهم ولم ينطلي عليهم هذا التدليس، لم ينطلي عليهم هذا التدليس. نعم.
قوله عن أبيه هو الأسود ابن يزيد النخعي،
هذا لو أبو عبد الرحمن
صاحب ابن مسعود، قال ابن التين هو الأسود ابن عبد يغوث الزهري.
هنا أيضا في إشكال بسيط، لما قال عن عبد الرحمن عن أبيه الأسود ابن يزيد، هناك من الرواة اثنين من اسمه الأسود، واحد اسمه الأسود ابن يزيد والثاني اسمه الأسود ابن يغوث ابن عبد يغوث، الأسود ابن عبد يغوث. فتوهم بعض الرواة أن المقصود هو الأسود ابن عبد يغوث، ففسره وقال هو الأسود ابن عبد يغوث، لكن الحافظ ابن حجر خطأ من قال ذلك، بل إن أهل العلم خطأوا من قال ذلك، قالوا لا، المراد هنا أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن يعقوب لا ابن عبد يغوث. لماذا؟ قالوا لأن الأسود ابن يغوث هذا ما أسلم أصلا، ما هو مسلم، فكيف يروي الحديث ولا له علاقة بالرواية، ولعله من أيام الجاهلية، وإنما الذي عندنا في السند هنا في الرواية هو الأسود ابن
يزيد النخعي.
النخعي نعم. هذه كمان نقطة نبه لها الحافظ ابن حجر في هذا الموضع. نعم.
وقال ابن التين وهو الأسود ابن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش،
يعني هذا خطأ أهل العلم فيه ابن التين أحش الراحة كتاب الإمام البخاري. نعم.
فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلا عن أن يعيش حتى يروي عن
يعني
عبد الله بن مسعود،
الأسود ابن عبد يغوث
نعم لم يسلم
أصلا، ما هم من المسلمين.
أي نعم.
فكيف يدرجون في الكتاب؟ هذا من خطأ ابن التين. نعم.
قوله أتى الغائطة أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، قوله فلم أجد، وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث،
على حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي بثلاثة أحجار. نعم.
قوله بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي من حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة ذكرت هنا، وهي أنه لمن استجمر لا يعني يقصر استجماره على أقل من ثلاثة. ما يجزي أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة حجار أو بأقل من ثلاثة مسحات. لو كان مثلا الحجر له ثلاثة أوجه ومسح به ثلاثة من الثلاثة الوجوه أجزاء، لكن لو مثلا استخدم حجرين ما يكفيان، أقل الاستجمار لابد أن يكون من ثلاثة مواضع. نعم.
من حديث سلمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار.
بأقل من ثلاثة أحجار.
بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا على أن ألا ينقص من الثلاث. ألا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء.
مع مراعاة الإيتار. مع مراعاة الإنقاء. يعني لابد ثلاثة وتنقي. فإن لم تنقي الثلاثة يزيدها ثم يقطعها على وتر. نعم.
إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى.
حتى ينقي.
ويستحب حينئذ الإيتار،
يعني أن يقطعها على وتر ثلاثة خمسة سبعة وهكذا،
لقوله: من استجمر فليوتر.
نعم.
وليس بواجب لزيادة،
يعني والزيادة يعني الإيتار ليس بواجب لكن لا يقل عن ثلاثة. نعم.
وليس بواجب لزيادة في أبي داود، حسنه الإسناد. قال: ومن لا
عيد العبارة
ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب لزيادة في أبي داود، حسن إسناده، حسنة.
لا، وليس إيه؟
وليس بواجب.
أيوة.
لزيادة
في أبي، رواها يعني أبو داود،
حسنة الإسناد. قال: ومن لا فلا حرج.
ومن لا يعني ومن لا يعني لم يجد أقل، لم يجد ثلاثة وقطع الاستجمار فلا حرج. هذا ظاهر المعنى، أو ظاهر المعنى أنه لابد أن يستجمر بثلاثة، فإن لم ينقي يزيد، لكنه إذا أنقى له أن يتوقف وإن لم يكن على وتر. نعم.
وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب،
يعني أننا لا نقل عن ثلاثة منقيات، فإن لم ينقي يزيد، ويستحب أن يقطعها على وتر، فإن لم يجد لا بأس. نعم.
قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة.
نعم. يعني كان الخطابي يرى لابد من الجمع بين الإنقاء والوتر، لا بد أن يجمع بين الإنقاء والوتر. نعم.
فلما اشترط العدد لفظا وعدم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين،
يعني على الاثنين الإنقاء والوتر. نعم.
ونظيره العدد بالإقراء، فإن
ونظيره العدد بالأقراء.
بالأقراء
ما معنى هذا الكلام؟ نحن عندنا جاء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن
أي
ثلاثة قروء، طلب منها لابد إنها العدة عدتها ثلاثة قروء. ونحن عندنا العلة، ما العلة في عدة المرأة؟ أن يتبين خلو الرحم من الولد، أن يتبين خلو الرحم من الولد. واليوم كما هو مشاهد أو كما هو معلوم وكما يقوله الأطباء، يمكنهم معرفة خلو الرحم بأقل من ثلاثة قروء.
نعم.
بل إنهم يرون في غير المطلقة مثل الجارية والسبي، ها؟ هذه يتبين خلو رحمها بحيضة واحدة يسموها الاستبراء. فهل يجوز لنا أن نقول للمرأة المطلقة يمكنك أن تكتفي بقرء واحد؟
نعم.
الجواب لا.
نعم.
لأن الآية نصت على الثلاثة قروء. إذن نحن عندنا عشان نثبت عدة المرأة الشرعية نقول لا بد من ثلاثة قروء، ونتأكد من خلو الرحم. الاحتمال أن بعض النساء قد تكون حامل وتحيض، لكن إذا حاضت ثلاث مرات ثلاث حيضات ثبت عندنا وتأكدنا أن الرحم قد خلا، تأكدنا من خلو الرحم. فإذا لا بد نشترط الإيش؟ الاثنين سوا، ثلاثة قروء وخلو الرحم. كذلك هنا في مسألة الاستجمار لا بد أن نشترط ثلاثة حجار ونقاء المكان. واضح؟
نعم.
اقرأ.
ونظيره العدة بالإقراء.
بالأقراء.
بالأقراء، فإن العدد مشروط
لو ثلاثة قروء،
لو تحققت براءة الرحم بقرء
وإن
واحد.
وإن تحققت براءة الرحم بقرء واحد نقول لهم لابد من الثلاثة أقراء. نعم.
قوله فأخذت روثة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار،
أنها كانت روثة حمار، يعني أخذ روثة حقت حمار. نعم. والحمار
أيوة
لا يؤكل.
نعم.
ولذلك روثته نجسة، لكن عندنا ما يؤكل لحمه، بوله وروثته طاهرة، ومع ذلك لا يجوز الاستنجاء بها. نعم.
ونقل التيمي أن الروثة مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير،
هذا الذي يسمى الروث. نعم.
قوله وألقى الروثة، استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة.
على ايه؟
على عدم اشتراط الثلاثة.
هذا استدل به الإمام الطحاوي، قال كأن النبي اكتفى يعني بالحجرين، لكن الحديث جاء أنه طلب منه أن يبحث له عن حجر ثالث. نعم.
قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا. كذا أيوة. كذلك قال
كذا قال
كذا قال
يعني الطحاوي.
نعم. وغفل رحمه
وغفل رحمه الله
وغفل نعم. رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروث وقال إنها ركس. ائتني بحجر
يعني حجر ثالث.
ورجال ثقات أثبات.
فهذا دليل على أنه لم يقتصر على الحجرين. نعم.
وقد تابع عليه معمر
نعم
معمر أبو شعبة الواسطي
معمر أبو شعبة الواسطي يعني أبو شعبة الواسطي تابع معمر في هذا الحديث
وهو ضعيف. أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار ابن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل أن أبا إسحاق إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي
يعني أثبت أنه سمع منه فأزال الإشكال. نعم.
وعلى تقدير أن يكون إرساله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا.
نعم.
إذا اعتضد
وهنا المرسل اعتضد فصار حجة. نعم.
واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك باحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاث فلم يجدد الأمر
يعني النبي لما قال له أعطيني ثلاث أحجار وجاب حجرين وروثة ورمال الروثة فلا يزال الأمر قائما حتى يأتيه بالحجر الثالث ما يحتاج إلى أنه يطلب منه أن يجدد طلب الحجر الثالث. نعم.
أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مساحات
أو إنه هذا احتمال آخر إنه أخذ أحد الحجرين يمسح به من جهتين. نعم.
أن يمسح بها ثلاث مساحات وذلك حاصل ولو بواحد
ولو بحجر له ثلاثة أطراف. نعم.
والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف.
هذا افتراض يعني مسألة مفترضة. نعم.
وقال أبو الحسن ابن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث
يعني أن ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر ثالث. نعم.
لكن لا يصح.
لكن هذا القول الذي نقله أبو الحسن المالكي لم يصح. نعم.
ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاث قائم.
نعم.
لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من الثلاثة. انتهى.
نعم.
وفيه نظر أيضا لأن الزيادة ثابتة كما قدمناه.
نعم.
وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدار قطني فقط، ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد. وعلى التقدير أن يكون خرج منهما، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح.
هذه مسألة أخرى، يعني يقول احتمال أنه هذا الحديث الذي ذكره الطحاوي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود جاءه بحجرين فقط ولم يأته بالحجر الثالث، فهل النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء هذه الحاجة احتاج إلى أن يستجمر عن الموضعين، يعني القبل والدبر، ولا عن واحد منهما؟ فإذا قلنا أنه استجمر عن واحد من الموضعين، فيكون استخدم الحجر الحجرين للثلاثة المواضع.
أيوة.
يعني للثلاثة المساحات، وبهذا يكون قد وفى الحد المطلوب، الحد الأدنى. لكن إذا افترضنا أنه أراد الاستنجاء عن الموضعين القبل والدبر، وقلنا أنه مسح بالحجر الواحد موضع يعني مرتين، فيكون في هذه الحال لم يستوفي الثلاثة. هذا ما أورده هنا، لكن هذا الكلام كله مردود بما ثبت من أنه جاءه بحجر ثالث. نعم.
فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاث،
يعني مسح الدبر بالحجارة ومسح القبل بالأرض،
أو مسح من كل منهما بطرفين،
يعني مسح كل من القبل والدبر بطرفين. نعم.
وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار.
وهذا أيضا بعضهم قال أنه يجوز أن يكتفي باثنين، نقيس مسح الدبر والقبل بالحجارة والاكتفاء باثنين قياسا على مسح الرأس، فإن الإنسان لو توضأ وتوضأ ثلاثة ثلاثة ومسح رأسه مرتين يكفي، فيقول هذا قياس مع الفارق وقياس في مقابلة النص، لأن النص قال أبغني ثلاثة أحجار فيكون باطلا. نعم.
لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان، والله أعلم.
انتهى الباب؟
لا باقي قوله.
خليك تكمل.
ريكسون.
نعم.
قوله هذا ريكسون.
هذا ريكسون. نعم.
ريكسون.
أو ريكسون.
أين؟ وكذا وقع هنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.